بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على حبيبي وسيدي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. أسألك ربي مع كل المسلمين المؤمنين الموحدين أن تصلي وتسلم على سيد المرسلين آناء الليل وأطراف النهار وإلى أن ترث الأرض ومن عليها، يا عزيز يا غفار. اللهم اشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، اشملهم جميعا بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، وجازهم يا ربنا جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا ربنا يا رحمن يا رحيم، يا من وسعت رحمته كل شيء، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تمن علينا كذلك بصلواتك وتسليماتك، وأن تلحقنا بهذه الصفوة الطيبة الطاهرة. اللهم ألحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. ويسرني هذه الليلة أن أعود إليكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة وعلى شاشتكم المباركة التي تعتز بكم كما تعتزون جميعا بها. ونسأل الله مخلصين أن تكون الرحمة سببا في رقي هذه الأمة وفي أمن وأمان وسلم وسلام وتوفيق ووئام يشمل كل من يقيمون عليها، نعم، ويشمل كل المسلمين في بقاع الدنيا، وأن يعيش الجميع آمنا مطمئنا بإسلامه العظيم. اللهم أحينا ما أحييتنا بإسلامنا وإيماننا معززين مكرمين، اللهم آمين. أما بعد، فأذكركم بخمس حلقات قدمتها منذ ما يزيد على الشهر، وكانت بعنوان من مجالس الرجال. والفكرة في هذه الحلقات الخمس كنت ألتقط ما يدور مع إخواننا في جلساتهم مما يشكون منه في أمور النساء، وكلما تداولوا فيما بينهم أمرا من الأمور فتح الله علي وفكرت فيه جيدا وقدمته في حلقة لأنصح لأخواتي وبناتي حتى تزول أسباب هذه الشكوى عند الرجال. وهي فكرة أراها جيدة، وجعلنا ذلك في خمس حلقات لو تذكرون. وفي حلقة هذه الليلة سنفعل ذات الشيء ولكن من مجالس النساء، ولكن في مجالس النساء. يعني هل ستجلس كما جلست مع الرجال لتلتقط ما يدور بينهن؟ كلا، ما قصدت هذا بالمرة، وإنما أتلقى يوميا عددا هائلا من المكالمات الهاتفية من بناتي ومن أخواتي الكريمات، وكثير منهن يشكون مر الشكوى من الرجال، وهي شكاوى منوعة تحتاج الشكوى الواحدة ربما لعدة حلقات، وحتى تعم الفائدة إن شاء الله سأختار من بين هذه الشكاوى عددا، وبالذات ما أجمع عليه أخواتنا وبناتنا. سأعرض هذه الشكاوى على حضراتكم، والأمل كبير إن شاء الله أن تعملوا جميعا على إزالة أسباب هذه الشكاوى حتى يعيش البيت المسلم ممتعا بما وعد به القرآن الكريم، بما وعد به القرآن الذين يتبعونه ويلتزمون به دستورا ومنهاجا في حياتهم. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أولى هذه الشكاوى وعليها يعني أجمع عدد كبير يشكون، عندما نقول النساء يشكون فالعبارة صحيحة من الناحية اللغوية والنحوية 100%، ويماثلها أيضا قولنا النساء يدعون، ولا مجال للتفصيل الصرفي. المهم نريد الآن أن نقول لإخواتنا الكرام من الرجال من الأزواج، انتبهوا أيها السادة، انتبهوا وأدوا واجبكم نحو بيوتكم بما يتفق والشرع الحنيف بما يتفق مع شرع الله تبارك وتعالى. يا رجل أنت القيم على أمور بيتك، سلمك الله تبارك وتعالى أمانة عظيمة، فكن رحمك الله في مستوى هذه الأمانة. نعم، بما استحق الرجل أن يكون قيما على أمور بيته وعلى أسرته وأهل بيته؟ سؤال. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والشكوى رقم واحد يشكون من بخل الرجال، يشكون من شح الرجال، يشكون كذلك من رجال يملكون المال ومع ذلك يقترون على أبنائهم وبناتهم وأهل بيتهم، ويضيق الحال بهذه الأسرة فتلجأ إلى الشكوى. والقيم على شؤونها كان بإمكانه أن يغنيهم تماما عن الشكوى. ربنا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، بما فضل الله الرجال فأتاهم وأعطاهم من رجاحة العقل ما تحتاجه هذه القوامة، أعطاهم من البنية الجسدية والقوة العضلية ما يمكنهم كذلك من أداء مهامهم الشاقة في الحياة، أعطاهم القدرة على التحكم في عواطفهم وعلى استقامة الأمور النفسية لديهم حتى يستطيعوا أن يؤدوا دورهم في قيادة بيتهم وأسرتهم إلى بر الأمان. ثم بماذا استحقوا القوامة أيضا؟ وبما أنفقوا من أموالهم. فأنت القيم وأنت الرئيس وأنت المدير بما تنفق، بما تنفق على زوجتك وأهل بيتك. فالحبيب المصطفى يقول: خير دينار ينفقه المرء دينار ينفقه على عياله. نعم، حتى قبل الدينار في سبيل الله، وهذا أيضا دينار في سبيل الله. حتى اللقمة كما علمنا سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام يضعها الرجل في زوجته، أي في فمها، له عليها أجر. إلى هذه الدرجة الأمر مهم وخطير أيها السادة. فانتبهوا معاشر الرجال الأكارم، إذ ليس، والله لا يليق، لا يليق برجل مسلم من أهل القرآن والسنة المشرفة، لا يليق به أبدا أن يبخل على أهل بيته وأن يقتر عليهم وأن يحرمهم ومعه المال وهو من أتباع الإسلام، من أتباع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، الذي يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، والذي كان في خدمة أهله، والذي كان يدخل السرور على كل أهله ولا يحرم أحدا من أهله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم أعمال البر أن يدخل الرجل المسلم السرور على أهل بيته. نعم، لذلك أسمع من الشكاوى ما يؤلمني كثيرا ويؤسفني لكوني أيضا رب أسرة ولكوني أخا مسلما لكم. لا أريد أبدا لواحد منكم أن يصل إلى هذه الدرجة من الحرج. والله عندما تشكو إحداهن لي زوجها البخيل الشحيح الذي يحرمهم، وقد من الله على الخير، من عليه من الخير الكثير، أحزن كثيرا وآسف كثيرا وكأنها تشكوني أنا، لأني أنا أنت فأنت أخي، وأريد لك العزة والكرامة وأن تكون موضع تقدير واحترام من أهل بيتك. الكريم رجل محبوب، رجل محبوب. انظروا إلى القرآن وهو يتحدث عن البخيل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. أعوذ بالله، منظر صعب للغاية. البخلاء الذين يبخلون على أبنائهم ويحرمون أهل بيتهم كأنهم يضغطون على عنقهم هكذا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وفي ذات الوقت: ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وكن معتدلا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك إيه؟ قواما. الشاهد في الكلام الذي أريد أن أنبه إخوتي وأبنائي إليه: ليس من شأن المؤمن أن يكون بخيلا. البخل وصفة الشح تشوه صاحبها، تشوهه بين الناس وبين أهل بيت، ولا يرتقي أبدا إلى مقام الرجال الكرام الذين تمد إليهم جسور المودة والمحبة، والذين يعتد بآرائهم في المجتمع، والذين نلجأ إليهم في كثير من الأمور ليتوسطوا في القضايا وليحكموا بالعدل. نعم، هؤلاء أبدا لا أتصور أن يكون البخيل من بينهم. يعني هو الكريم موضع احترام المجتمع، والبخيل مذموم مدحور يتحفظ الناس عليه ويشكون في همته وشهامته، ويا ليت الأمر يتوقف عند هذا الحد، إذن لهان الأمر. ولكن الأمر يتعلق بأبنائه. تقدم واحد منهم لي بعد خطبة جمعة في بلد ما، وقال أريد أن أفصح للشيخ عما يفعله أبي معنا. نحن أولاد الزوجة الأولى التي أهملها تماما وأهمل أبناءها. والله لو سمعتم الشاب وأراه متجاوزا للعشرين وأراه متعلما وعاقلا، لو استمعتم إلى شكواه لتصدعت أفئدتكم في صدوركم. نعم، أمر مخزن للغاية، وهو يتحدث عن رجل يملك المال ويغدق بسخاء على أبناء الزوجة الثانية. وأذكركم بواحدة في أيام البث المباشر اتصلت بي على الهواء وقالت أبو أبنائي، والد أبنائي الذي كان زوجا لي في يوم من الأيام وتزوج من غيري وطلقني، لم يرى أبناءه منذ 20 عاما. الله أكبر، الله أكبر. والله لقد صرحت السيدة بذلك على الهواء واستمع الناس إليها، لم يرى أبناءه منذ 20 عاما. أعوذ بالله. ثم أردفت تقول أخيرا أوفدت إليه ولدي الذي تخرج في الجامعة ليستدعيه حتى يكون وكيلا لابنته في مجلس العقد، وما إن ذهب الولد ووصل إلى بيت أبيه حتى سمع من أبيه ما يكره. انظروا، يرفض أن يكون وكيلا لابنته من زوجته الأولى. أي قلب هذا وأي إنسان هذا؟ أعوذ بالله. بل وأسمع ولده ما يكره. وعاد الشاب حزينا متصدع الفؤاد، وعاد إلى أهله ليخبرهم بالفصل الأخير من المأساة الحقيقية التي عاشتها هذه الأسرة. فالشكوى من بخل الرجال ومن حرمان الرجال لأبنائهم وبناتهم، أؤكد لحضراتكم ما من يوم يمر تقريبا إلا وأسمع واحدة من هذه الشكاوى المؤلمة. لذلك اتقوا الله تبارك وتعالى في أبنائكم وفي رعيتكم وفي رعيتكم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ده حتى يا سيدي إذا طلقت المرأة طلقة رجعية، أي في المرة الأولى والثانية، ليس من حقك أبدا بأمر الله وبشرع الله وبقرآن الله، ليس من حقك إطلاقا أن تخرجها من بيت الزوجي. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للعدة مع الطهر الأول، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله. انظروا، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري، دي كمالة الآية، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، على عكس ما يفعله الناس في هذا الزمان. إذا طلق وإذا وقع اليمين يدفع بها دفعا إلى بيت أبيها، وليس من حقه ذلك. إنها إنسان له كرامة وله منزلة وله شرع يحميه وله رب كريم يحميه، أمرك أن تتركها في بيت الزوجية لتأكل وتشرب وتسعد بأبنائها. فلعل الله عز وجل يغير أحوالكم إلى أحسن الأحوال، ولعل الله تبارك وتعالى يعيد الأمور أو المياه كما نقول إلى مجاريها بين عشية وضحاها. لا تدري أنت، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله عز وجل يضع حبها في قلبك ويمكن لها في قلبك، فتعود الزوجة إلى ذمتك وإلى الزوجية مرة أخرى. وحتى لو طلقت، الكلام مستمر وفي صورة الطلاق أيضا، انظروا ماذا يقول رب العزة عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. طيب، يعني تلقينا أمرا بالاستراحة ونحن في منتصف الآية، معذرة، فسنعود لنستكمل، الأمر مهم فتابعونا يرحمكم الله.
سنعود، عدنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونبرأ إليه من حولنا وقوتنا، فإننا الضعفاء إلى حوله وقوته، فهو القوي المتين، ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما. في صورة الطلاق كذلك نعرض أمرا يبين لكم الأهمية القصوى لما نتحدث فيه. حتى إذا كانت مطلقة، انظر ماذا يقول الله: أسكنوهن من حيث سكنت، في نفس المستوى الذي تقيم فيه، من وجدكم، وفق حالتكم وما تمتلكون. نعم، لينفق ذو سعة من سعته على قدر استطاعته ووفق ما وسع الله عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. المهم، حتى في حالة الطلاق وكلاهما غريب عن الآخر أو كلاهما يعيش حالة طلاق شرعية وحقيقية في المرة الأولى والثانية، أي في الطلقة الرجعية، أيضا من حقها أن تسكن وأن تقيم وأن تنفق عليه ما دامت في فترة العدة. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضارهن لتضيقوا عليهن. اسمعها تاني: ولا تضارهن لتضيقوا عليهن. ابتعد تماما عن كل أساليب الضرر التي فعلتها لتضيق عليها، لتسبب لها حرجا حتى تغادر الدار أو حتى تيأس من العودة إلى العصمة وإلى الزوجية مرة أخرى، لا يليق. وإن كنا أولات حمل، وإن كنا أولات حمل يعني صاحبة حمل، المطلوب إيه؟ فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الله أكبر. نعم، هذا حقه. حملت منك حتى لو كنا في بداية الحمل، ما دامت قد حملت وأعلنت عن ذلك فمن حقها أن تنفق عليها بذات المستوى الذي تعيش فيه. هذا حقها علينا، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طب فإن أرضعن لكم، وما زلنا في سورة الطلاق وفي الآية، فإن أرضعن لكم يعني أرضعت ولدي، ترضع ولدي، المطلوب إيه؟ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. نعم، وأتمروا بينكم بمعروف، أي تفهموا واتفقوا بالمعروف على أجرة مناسبة تدفع لهذه السيدة التي تربي لي ولدي، التي ترضع لي ولدي، التي تنشئ جسد ولدي من جسدها، من لبنها، من خيرها. وأتمروا بينكم بإيه؟ بمعروف، ولا تنسوا الفضل بينكم. وأتمروا بينكم بمعروف، فإن تعاسرتم، فإن حدث عسر بينكم ولم تتفقوا على عملية الإرضاع والأجرة، فسترضع له أخرى، سيجند ربنا الكريم من فضله وكرمه من بنات حواء من تقوم بهذه المهمة لله رب العالمين متطوعة أو من خلال أجر يقدم لها، وهذا كذلك حقها. ذكرنا ذلك لنبين لحضراتكم هذه مطلقة، وهذه حامل، وهذه مرضعة لولدي. في كل هذه الحالات من حقها أن ننفق عليها وأن نعطيها أجرها وأن نسكنها من حيث سكننا. لكن المؤسف إذا وقع الطلاق أسرعت إلى بيت أبيها لترفع شكواها إلى أمها وأبيها وإلى كل أهل الدار وربما إلى كل أفراد العائلة في داخل المنزل وخارجه لتكون جيشا يواجه هذا الجبار الذي طلقها أو أسمعها ما تكره، وكان عليها أن تفعل غير ذلك، أن تبقى في بيت الزوجية تنفيذا لأوامر رب العالمين تبارك وتعالى الذي وعدها بخير كثير سيحدث بين عشية وضحاها. وهذا القلب الذي أكرمنا الله به يقول فيه الشاعر: ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. إذن الشكوى الأولى المهمة التي تبكي كثيرا النساء ويبكي كثيرا البنون والبنات من رب العائلة، هذه الشكوى تتعلق بالنفقة. وما زلنا إلى يومنا هذا نذكر أبا سفيان، نذكر أبا سفيان ونذكره بحرمان زوجته وولده أو بالتقتير على زوجته وولده في موضوع الإنفاق. فقد جاءت زوجته أي زوجة أبي سفيان إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وشكت له من شحل وبخل أبي سفيان وأنه يقتر عليهما، فماذا تفعل؟ ليس هناك من سبيل إلا السبيل الذي شرعه لها أو أباحه لها أو أجازه لها سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام حينما قال: خذي وولدك بالمعروف، أي بقدر الحاجة وباعتدال ودون تجاوز أو إسراف. المهم أن هذه الواقعة أو أن هذا الأمر استقر في أذهاننا وعرفناه عن أبي سفيان رضي الله عنه من الصحابة على رؤوسنا، صليتم وسلمتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل منا وربما يردد كل يوم مهما بلغ به السن، وأنا واحد من هؤلاء، دائما أتذكر مواقف الوالد الكريم رحمة الله عليه وعلى كل موتى المسلمين أجمعين. أتذكر مواقف العطاء، مواقف الإيثار، تلك المواقف التي امتدحها رب العزة عز وجل للأنصار الذين آووا ونصروا، يمتدح ربنا الكريم لأنصار المصطفى وأنصار الإسلام رضي الله عنهم إيثارهم، ويمتدح إكرامهم لإخوانهم المهاجرين الذين خلفوا الأموال والديار وراء ظهورهم وانطلقوا مسرعين ولبوا نداء الهجرة، هاجروا إلى الله ورسوله فآواهم إخوانهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الذين يتخلصوا من شح النفس هم المفلحون، الذين يحسنون إدارة أموالهم كما ينبغي ويقدمون المال وفق ما شرع الواحد المتعال في جهاته الشرعية باعتدال، هؤلاء هم المفلحون. نعم، وغير هؤلاء الذين يسيئون التصرف ليسوا من المفلحين. فما زلت وما زال إخوة لي في سني وفي من هو أكبر يذكرون مواقف الكرم والسخاء لآبائهم وأمهاتهم وأجدادهم، وإلى كل من قدم معروفا لهم وبذل بكرم وبطيبة وبشهامة. لا يمكن أبدا أن ننسى لهؤلاء الأكارم ما صنعوه إلى يومنا هذا كما قلت، وإلى أن نموت ونحن نذكر للكرام مواقفهم. فهذا الذي تزوج من الثانية وانتقل إليها وقطع العلاقات تماما مع الأولى ومع أبنائها، بالله عليكم كيف ترونه؟ كيف ترونه؟ لا يستحق أبدا أدنى درجات التوقير والاحترام، لأنه لم يعدل بين أبنائه. العدل بين الأبناء أيها الكرام يوجب لكم الاحترام والتقدير من جانب أبنائكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وجيرانكم، بل ومن الناس الذين تعيشون معهم، كلهم يكنون لكم محبة وتقديرا واحتراما. لماذا؟ لأنكم تعدلون بين أبنائكم. وأذكركم بحديث النعمان بن بشير عندما أخذ بشير النعمان وذهب إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد منح بشير النعمان منحة، أعطاه عطية، فأشارت عليه زوجته أن يذهب ليشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، عمرة بنت رواح، أشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب الرجل وطلب شهادة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فسأله عليه الصلاة والسلام: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: هل أعطيتهم جميعا مثلما أعطيته؟ قال له: لا. قال: اذهب اذهب ولا فأنا لا أشهد على جور، اذهب فأشهد عليه غيري فأنا لا أشهد على جور، أي على ظلم. فأذكر فقط أو أذكر فقط مرة أخرى بهذا الشاب الذي تقدم وشكى من أبيه ومن جفوة أبيه، ورأيت كأن قلبه يتصدع في صدره والدموع تجري في عينيه. بالله عليكم، كيف سيكون موقفه من أبيه إذا ما تقدم به العمر وركن صاحبنا إلى الحائط بحكم السن وبحكم الضعف، وتنكرت له الأيام، وشاء الله عز وجل أن يبتليه، كيف يكون شأنه مع أولاده هؤلاء الذين حرمهم وأعطى غيرهم، وحرمهم طويلا، بل وحرمهم من العطف والحنان، وربما كان ذلك أهم بكثير من الأموال. كيف سيكون موقف ذلك الرجل من أبنائه إذا التقى بهم كبارا وهو على ما هو من العجز والضعف والحاجة؟ أمر صعب للغاية. يا سيدي، اتق الله في أهل بيتك، ما دمت قد أنجبت، أو قل ما دمت قد تزوجت. الزواج مسؤولية وأمانة وعهد وميثاق غليظ، ليس لك أبدا أن تضيع من تعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. من أعظم الجرائم أن يضيع الرجل أبناءه أو أن يضيع زوجته وأن يلقي بهم في الشارع أو أن يتنكر لهم أو أن يهرب منهم. ليس من الرجولة، ليس من الشهامة، بل ليس من الإسلام أن يفعل ذلك. نعم، أمر محرج ومؤسف للغاية عندما يهاتفني أحد أو إحداهن وتقول: يا فضيلة الشيخ، الرجل يملك والله المال ولكنه يبخل علينا ويحرمنا. أسألك ماذا تفعل هذه المسكينة مع أبنائها إذا أنت حرمتها وقطعت العلاقات معها؟ ماذا تفعل؟ هل يروق لك أو هل تتصور أنها مع أبنائها ستجلس في ميدان من الميادين وتمد يدها للناس، تتكفف الناس، تسأل الناس، وأنت ما شاء الله هضبة تتجول على الأرض؟ يعني موقف صعب جدا هذا أمر، وقد يدفعها أو قد تدفعها الحاجة، انتبهوا، قد تدفعها الحاجة إلى الانحراف. نعم، فمن يتحمل ذنبها وضياع هذه الأسرة؟ أريد أن يعيد إخواننا التفكير في الأمر بتأن، فإن هذه الشكوى الأولى شكوى صعبة للغاية. قلت لإخواني: والله بأمانة، عندما أتلقى مثل هذه الشكوى أحزن كثيرا وأتأسف في نفسي كثيرا، بل وأشعر بحرج وأنا أسمع. لماذا؟ لأنني رجل، كما أن المشكو في حقه رجل وأخ في الإسلام، وهؤلاء العيال أبنائي كما أنهم أبناؤكم، فانصحوا لهؤلاء، انصحوا لهم، انصحوا لهم الذين يتهربون من هذا الواجب الشرعي، لا أراهم رجالا بالمرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدي أبناء وبنات المسلمين إلى الطريق المستقيم، وأن يحسن كل منا رعاية أبنائه ورعاية زوجته، بل وتكريم زوجته، فوالله ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا ولكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يحفظ لنا أبناءنا وبناتنا، وأن يربيهم لنا على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وألقاكم وأنتم في خير حال في الأسبوع القادم إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.